أعزائي المستمعين، أهلا بكم من جديد عبر أثير إذاعة القدس، الإذاعة العربية الفلسطينية على طريق تحرير الأرض والإنسان، وفي هذه الحلقة الجديدة من برنامج حياتنا الزوجية. طبعا وكالمعتاد سيرافقكم في هذه الحلقة الدكتور محمد خير الشعال. في بداية الحلقة نذكر مستمعينا الكرام لكل من يرغب بالمشاركة في هذه الحلقة الاتصال على أرقام إذاعة القدس 4465564447 أو إرسال رسائل قصيرة SMS على الرقم 1767. أيضا بإمكانكم الاتصال من أي هاتف كليوي على نفس الرقم الرباعي 1767. أول شيء صباح الخير دكتور محمد.
صباح النور.
نحن يعني سبق بالحلقات الماضية كنا عم نحكي بالتأهيل النفسي للمقبلين على الزواج، حكينا بعدة نقط بأهمية التأهيل النفسي، حكينا بأنه الزواج هو مسؤولية وتضحية. اليوم سنتابع في موضوع التضحية، وأيضا سنتكلم في نقطة أخرى وهي أن الزواج قبول للآخر إن شاء الله. طبعا يعني لو تعطينا بس حتى نذكر المستمعين يعني في بداية الحلقة بأبرز النقاط في مجال التأهيل النفسي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثلاث كلمات هن محور أو محاور ثلاثة للتأهيل النفسي للمقبلين على الزواج. كل شاب وكل فتاة ماضيان نحو الزواج ينبغي عليهما أن يؤهلا نفسيهما لهذه الكلمات الثلاث: الزواج مسؤولية، الزواج تضحية، الزواج قبول للاختلاف. يا أيها الشاب الذي تسمعنا ويا أيتها الفتاة، احفظ هذه الثلاثة. إذا كنت ذاهبا نحو الزواج فأنت ذاهب نحو مسؤولية جديدة، فعليك أن تراقب في نفسك، هل أنت مستعد لحمل مسؤولية جديدة، لحمل هم جديد، لحمل ثقل جديد؟ إذا كنت مستعدا فأهلا بك نحو الزواج، إذا كنت غير مستعد انتظر حتى تؤهل نفسك أكثر. أيضا الفتاة كذلك الأمر. كل أب وكل أم يسمعان هذه الحلقة أو هذه الحلقات من هذا البرنامج في الحياة الزوجية، ينبغي عليهم أن يساعدوا أولادهم في التأهيل النفسي للزواج. أولا تحمل المسؤولية، وكنا أصبنا أنس ولاء في الحديث عن المسؤولية.
نعم، وحددنا يعني مسؤوليات الزوج ومسؤوليات الزوجة.
نعم. ثم انتقلنا في الحلقة الماضية إلى الكلمة الثانية، الزواج تضحية. بصراحة لا يستمر زواج على الإطلاق بدون تضحية. لا يستمر بيت بدون تضحية. أم تضحي أو أب يضحي. وكم ضحت أمهاتنا وكم ضحى آباؤنا حتى صرنا نحن بالمستوى الذي وصلنا إليه. من هذا الباب لا تظن أيها الشاب أن الزواج هو تحصيلا للمغانم والمكاسب. إياك أن تعد نفسك للذهاب نحو مكان أنت ستجني فيه كل المكاسب وكل العطايا. أبدا، أنت ذاهب نحو مكان تبذل فيه وتضحي فيه. بالطبع ستنال أجرا كبيرا في الدنيا وفي الآخرة. بالطبع سيبقي لك التاريخ اسما خالدا في الأرض، وسيكون لك مكانة عالية إن شاء الله تعالى في السماء. وهذه هي الحياة، نحن نبذل، نحن نقدم شيئا حتى نرقى نحن ويرقى الآخرون ويرقى المجتمع. أما أن تكون ذاهب نحو الزواج وتريد من الجميع أن يخدموك، تريد من الجميع أن يجلوك، تريد من الجميع أن يعطوك، فهذه سمة الضعاف. الإنسان القوي هو الذي يعطي أكثر مما يأخذ. الإنسان الكبير هو الذي يقدم للآخرين أكثر مما يأخذ. الصغير هو الذي يحتاج من الجميع أن يحتفلوا به وأن يحملوه وأن يرفعوه وأن يكرموه وأن يعطوه وأن يبذلوا لأجله. أما الكبار فإنهم هم الذين يدفعون ويبذلون. الزواج تضحية. كم ضحى الآباء؟ الآن الأب يخرج إلى عمله من الصباح ويعود في المساء، وربما عمل في عمل أو عملين أو ثلاث أعمال. وأنا أعرف شبابا يعملون في أعمال ثلاثة في وقت واحد، ومع هذا هم منضبطون بالأخلاق وبالسمعة الحسنة وببيوتهم وملتزمون تجاه زوجاتهم وأولادهم. الآن هذا الأب مثلا ونحن ما زلنا قريبي العهد بعيد الأضحى، الأب إذا جاءت العيد وموسم العيد بماذا يفكر؟ أول ما يفكر بزوجته بأولاده، ماذا ستشتري زوجتي بنفسها، ماذا سيشتري الأولاد بنفسه. حتى هذه الأم الزوجة قبل أن تفكر بنفسها تقول لابد أن أؤمن الأولاد، أن أؤمن البنات، أن أؤمن أولادي الذكور. بعد الانتقال من الأولاد يشترون حلوى العيد وطعام العيد والضيوف. بعد هذا تفكر الأم بنفسها، الزوجة تفكر بنفسها. في الأخير يفكر الأب بنفسه وربما ينسى. تقول الزوجة له في آخر يوم قبل العيد، تقول طيب أنت ما اشتريت شيء لنفسك؟ يقول والله أنا نسيت. خير إن شاء الله، على كل ثيابي في العيد الماضي تكفيني.
يعني غالبا الأب والأم يعني ما يبدون الأولاد على أنفسهم.
يضحي الأب تضحية حقيقية. وإلا بالله عليكم يا أيها الإخوة الشباب، ما الذي يجبر رجلا أو شابا أو أبا أن ينفق هذه النفقات العالية على أولاده ثم ينصرف ناسيا نفسه؟ إنها التضحية لأجل هذه الأسرة ولأجل هذه المجتمع، لأجل هذا المجتمع. ثم هو يرجو من الله تعالى أجرا كبيرا، فإنك لن تنفق نفقة تحتسبها إلا كانت صدقة لك عند الله. اللقمة يرفعها أحدكم إلى فم زوجته له بها أجر صدقة. هذا من جانب الأب. ثم من جانب الأم، الأم أحيانا يكون لها رتبة عالية في المجتمع، تكون ذات منصب كبير. لما درسنا في كلية الطب كان معنا مجموعة من الفتيات يدرسن الطب، والحق أن الطالبة الأولى على الجامعة كانت فتاة، وكثيرا ما يخرجن الفتاة وهن أوائل في الجامعة. الآن أنا تابعت بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من هؤلاء الفتيات مارسن مهنة طبي الأسنان. الحق أن أكثرهن ضحينا بهذه الرتبة لأجل بيوتهن. أنا فيما علمت فقط اثنتان استمرتا في مهنة طب الأسنان، لكن الباقي ذهبنا إلى بيوتهن وشعرنا أن مسؤولية البيت كبيرة عليهم. ضحت الفتاة بمنصب عال وباسم كبير خارج البيت لتعتني بأولادها. وما علي، هذا هو الزواج، هذه هي الحياة. تضحي الأب يضحي، الأم تضحي. غدا الأولاد يكبرون أيضا يبذلون لآبائهم وأمهاتهم البر والخدمة والصلة، ثم يصبحن آباء وأمهات. الأجيال في الإسلام عندنا نحن المسلمين وعندنا نحن العرب، نحن يخدم بعضنا بعضا. المجتمعات غير المنضبطة بالشريعة مجتمعات فردية أنانية، أنا يفكر بنفسه وحده. قال لي أحد أصدقائنا الأطباء، عاش في بلد أوروبي 12 سنة للاختصاص، قال يذهب الزوج مع زوجته إلى مطعم، صوري يا أخت ولاء، يذهبان مع بعضهم البعض إلى مطعم، يطلبان طعاما، يأكلان، في نهاية الطعام يطلب الزوج من المسؤول في خدمة المطعم، يقول أعطيني الفاتورة، فيأتيه بفاتورتين، فاتورة ماذا أكل الرجل، فاتورة ماذا أكلت زوجته. الآن العجيب بأنه يدفع هو عن لوحده فقط دون أن يدفع لزوجته،
هنا مسؤول عن نفسه فقط.
نعم نعم. المجتمعات غير الإسلامية، غير التي نشأت نشأة صحيحة، عندهم أنانية. حتى إذا قالت له زوجته يا أخي ادفع عني، يقول والله ما لي علاقة، أنت تعملين ادفعي من مالي، أنا لست مستعدا لأضحي لأجلي. حتى إذا مرض أبوه الكبير ألقاه في دار المسنين ودار العجلة. حتى إذا ابنه أثقلته النفقة رماه وجعله في دار
القضاء. بعض الدول يعني بعد عمر محدد ينفصل الأطفال الابن عن الأب والأم.
ما عندهم هذا الحس في التضحية، ما عليه أنا أن أضحي لأجل أولادي ثم إنني سأجد أجرا كبيرا في هذا الأمر. أحيانا كثيرة الأم هي التي تضحي والأب هو الذي يضحي، لكن يجبر الله تعالى بخاطر الأم بأولادها. غدا يصير أولادها لهم رتبة ومنزلة كبيرة في المجتمع، والله يرضى عنها الخلق ويرضى عنها الخالق بتضحيتها. أما لو ألقت في الأولاد إلى الشوارع، أما لو غضبت من زوجها وقالت له أنا أريد أن أنفصل عنك، فهذه الزوجة ليست صالحة. وكم من مرة والله كانت هناك نساء أزواجهن ليسوا جيدين، الأزواج ليسوا جيدين، فقلنا يا أختي ما عليه أن تصبري، وغدا يجبر الله تعالى الخاطر بأولادك. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم.
يعني لابد هنا دكتور محمد يعني أن نشير إلى ربما بعض الحالات في المجتمع، ولا أعتقد أنها يعني نادرة كثيرا، ربما يكون هناك حالة طلاق يعني والأم لا تضحي من أجل الأبناء وإنما تفضل راحتها هي يعني صحيح. على هذه المسؤولية.
صحيح صحيح. 49% في بعض البلاد العربية وصلت نسبة الطلاق. يا أيتها الفتيات هذا خطر كبير. وقد أخبرت من أشهر كان هناك حفل زفاف، فطلب كان موجود أحد المحامين في القاعة فطلب أن يتكلم، قال لي والد العريس صاحب الحفل، قال أرجوك أنا أتكلم، أريد أن أتكلم عبر المايكروفون. فقام هذا المحامي وليس معهودا عنه أن يتكلم في الاحتفالات العامة، قال أنا واقف هنا لا لأجل ألقي كلمة عليكم، يوجد علماء يحدثونكم، لكن أنا محامي وأريد أن أنبئكم بنبأ شديد. قال خلال شهر كان هناك يوجد 1000 حالة خلع في هذه المدينة التي نعيش فيها. معقول بشهر واحد 1000 حالة؟ هذا خطر. لماذا لا تصبر الفتاة؟ زوجك ليس جيدا، اصبر يا أختي. زوجتك ليست جيدة، اصبر يا أختي. يا أخي الحياة نصفها صبر، بالله عليكم قولوا لي، اسألوا آباءكم، اسألوا أمهاتكم، هل يوجد أب لم يصبر؟ أبدا على الإطلاق. هل يوجد أم لم تصبر؟ أبدا على الإطلاق. لماذا الجيل الجديد جيل سريع يريد فقط أن يحصل على ما يشتهيه وما يتمناه؟ اصبر، ستنال أجرا في الدنيا وستنال أجرا في الآخرة، ونصف الحياة صبر. ومرة ثانية، الزواج تضحية. يا شباب إذا أردتم أن تتزوجوا فاستعدوا للتضحية. يا أيتها الفتيات إذا أردتن الزواج فاستعددن، فليكن بينكن استعداد للتضحية. إذا كنت جاهزا وإذا كنت جاهزة للتضحية فأهلا وسهلا بكم في الزواج، وإلا فالأمر خطير.
دكتور محمد خير الشعال، يعني سنتابع معك هذا الحديث حول التأهيل النفسي للمقبلين على الزواج، ولكن نذكر مستمعينا لكل من يرغب بالمشاركة في هذا الحديث أو لكل من لديه أسئلة أو استفسارات، الاتصال على أرقام إذاعة القدس 446-5564-447-016 أو الاتصال من أي هاتف كليوي على الرقم 1767 وإرسال الرسائل القصيرة SMS على نفس الرقم 1767.
هذا البرنامج برعاية دار غار حراء للنشر والطباعة والتوزيع.
دكتور محمد، يعني سبق وتحدثت بالتفصيل عن الزواج تضحية، ويعني ركزت على فكرة أنه لا يوجد زواج بدون تضحية. أيضا في الحلقات السابقة تحدثت بشكل مفصل عن المسؤولية ومسؤوليات الزوج والزوجة. أيضا من ضمن الأمور التي أدرجتها تحت بند التأهيل النفسي للمقبلين على الزواج بأن الزواج قبول للاختلاف. يعني ربما هنا بعض الشباب والشابات المقبلين على الزواج تعتقد أن هناك يعني سيكون تكامل، أو ربما شيء كثير متشابه بين الشاب والفتاة. كيف يعني يتم الحديث عن موضوع قبول الاختلاف؟
النقطة الثالثة في التأهيل النفسي للمقبلين على الزواج، الزواج قبول للاختلاف. عندما تتزوج يعني أنك قبلت أن تختلف مع طرف آخر. عندما تتزوجين يعني قبلت أنك ستختلفين مع طرف آخر. لا يوجد اثنان على وجه الكرة الأرضية متطابقان في كل شيء على الإطلاق، يعني في الرغائب، في الميول، في التفكير، في طريقة المحاكمة، في طريقة السير في هذه الحياة. حتى أن أهل المنطق يقولون إذا انتفى كل فارق انتفت الاثنينية. ما دمنا اثنين إذا نحن مختلفان، ما دمت أنت وزوجك اثنان إذا أنتما مختلفان. من هنا إياك أيها الأخ أيها الزوج أيها الشاب، إياك أيتها الأخت أيتها الزوجة أيتها الشابة، إياك أن تطلب من زوجك أن يكون نسخة عنك. مستحيل أن يصير زوجك نسخة عنك. بالطبع في فترة الخطبة وفي فترة العقد هناك أحيانا تغمر العاطفة، يتبادلان كلاما، يقولان خلاص أنا مهما تريد أنت من شيء أنا سأكون، وهو يقول لها أنا سأؤمن لك كل ما ترغبين وكل ما تشتهين وكل ما تطلبين. هذه الحقيقة في فترة العقد
يعني. نعم، وحتى يعني يقولون أنهم أصبحوا شخص واحد.
نعم.
يعني كتشبيه.
نعم، وربما غنوا لهم هذه الأغاني التي تشير إلى أبدا الانطباق الكامل ليس صحيحا، وأنا أريد أن أؤهلك نفسيا صحيحا للزواج. مستحيل أن توافقك زوجتك في كل شيء، مستحيل، وهذه طبيعة الحياة. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين، هكذا الحياة. الآن النقطة المهمة لكل زوجين أن يعلم أن الاختلاف تكامل لا تقاتل. البطولة في أن تحول الاختلاف مع زوجتك إلى تكامل. أنت تحب أشياء، هي تحب أشياء أخرى. من هذا الاختلاف اصنع أنت وزوجك تكاملا، أنت تكملها وهي تكمل. وبالمناسبة الحياة ليست جميلة، ليست جميلة إذا كان الناس كلهم بنفس الميول ونفس الرغبات ونفس الانطباقات. تخيلوا أيها الإخوة أن كل الناس يرتدون أو يحبون اللون الأسود في ثيابهم، الحياة ستكون قاتمة. تخيلوا كل الناس يحبون اللون الأبيض، الحياة لن تكون جميلة. الكمال والجمال في التنوع وفي الاختلاف، هذا يحب الأبيض وهذا يحب الأسود وهذا يحب الرمادي وهذا الأصفر وهذا الأزرق وما إلى ذلك. المهم هناك تكامل. تخيلوا كل الناس بقوليين في طعامهم وشرابهم، تخيلوا كل الناس يقتصرون على اللحوم، هذا أمر ممرض، لا بد من التكامل والتنوع. تخيلوا كل الناس يحبون، يريدنا أن يكون أو يريدون أن يكونوا مثلا إذاعيين، مشكلة. كل الناس يريدون أن يكونوا أطباء، مشكلة. الحياة تكاملها في اختلافنا مع بعضنا البعض. فأنت عندما تتزوج ما عليه أن تختلف أنت وزوجك، اختلفا يا أخي، لكن اصنعا من هذا الاختلاف تكامل بينكما، ولا تصنعا به تشاجرا وتقاتلا. الآن أنا أقول وبصراحة أفضل زوجين في العالم يظهر بينهما في السنة الأولى 300 نقطة اختلاف. أفضل زوجين في العالم يظهر بينهما في السنة الأولى 300 نقطة اختلاف. إذا ظهر بينك وبين زوجك في السنة الأولى 300 نقطة اختلاف، يعني تقريبا في كل يوم اختلاف واحد، معناته أنت وزوجك والله كثير تطابقكما عالي. هو الطبيعي يعني الوسطي أن يظهر 1000 نقطة اختلاف في السنة الأولى في الزواج، يعني كل يوم 3 نقاط. لكن إذا ظهر فقط 30 هذا شيء كثير ممتاز. لذلك أنا أقول هذا ما سنتحدث عنه إن شاء الله في الحلقة القادمة. أصعب سنة في الزواج هي السنة الأولى، لأن في السنة الأولى ستظهر كل نقاط الاختلاف هذا. فأنت أيها الزوج، أنت أيتها الزوجة، دربا أنفسكما على احتواء هذا الاختلاف وعلى طريقة التعامل مع هذا الاختلاف وعلى هذا التكامل بينكما في استيعاب الاختلاف. أما إذا والله الزوج من أول نقطة اختلاف ظهرت أو ثانية أو ثالثة اتصلت بأمها لتقول يا أمي والله الأمر كيف وكيف وكيف، هذا الزوج لا كما ظننت أنا، وبكت وذهبت إلى بيت أمها، في مشكلة. وكذلك الزوج إذا مضى نحو أبيه، نحو أمه، نحو أصدقائه، نحو عمه، نحو زوجة عمه، نحو أم والدته، ليقول ما هذه الصفات، ما توافقني في هذا الأمر، هذه مشكلة. يا أخي هناك 300 نقطة اختلاف ستظهر في السنة الأولى، معقول 300 مرة أنت ستراجع بيت أهلك، بيت أهل زوجك؟ والمشكلة الأكبر أنه بعض الناس بعد ظهور نقاط الاختلاف، والله بعد ظهور نقاط الاختلاف يقول خلاص كل واحد منا يذهب إلى طريق.
سنتابع معك يعني دكتور محمد هذا الحديث الشيق في قبول الاختلاف بين الزوج والزوجة، ولكن الاتصالات بدأت بالوصول إلى إذاعة القدس، ومعنا أول اتصال. ألو صباح الخير.
السلام عليكم.
وعليكم السلام، من معي؟
أبو محمد.
أهلا وسهلا فيك، تفضل أخي الكريم.
نشكر الأستاذ الكريم على الحلقة المباركة ويعطيكم العافية.
الله يعافيك.
انا في احكي له شوي مشكله انه صارت معي يعني.
تفضل.
انا تزوجت وجاني اولاد وتوفت زوجتي بعد 15 سنه. وبعد ما توفت زوجتي طلبت كذا خطبه فتاه كذا يقولوا لنا احنا ما لنا مستعدين نضحيين نتزوج واحد عنده 6 اولاد. فهل هذا يكون يعني انه واحد مثلا اذا جات اولاد انا ما يتزوج الاولاد شوي كبار مثلا يصير عمره 14-15 سنة وأبغى انه ما حدا يمكن انه يضحي في اي فتاة من يعني من هنا من الشام يعني انه ما يضحي في سبيل
نعم اخي الكريم تمام. في سؤال ثاني اخ ابو محمد
بس هاي الموضوع هذا انه في كثير فتيات يعرضوا على التضحية وهلا انا صار لي 7 سنين من ربي زوجتي ولا حدا عمره بيقبل انه يتزوج لانه انا عندي اولاد هذه 6 اولاد فهل هذا من الشرع او الاسلام؟
طيب.
جواب الاستاذ على الموضوع.
شكرا كثير لاتصالك اخي الكريم ما خليك معنا رح يجاوبك الدكتور محمد. طبعا رح نذكر مستمعينا بارقام الهواتف 446-5564-447-010 وايضا من اي هاتف قولي لي على 1777. في معنا كمان اتصال. الو صباح الخير.
صباح الخير ولا
اهلا صباح النور. الحمد لله تمام.
صباح الخير دكتور محمد.
صباح النور.
تفضلي معي. اهلا وسهلا يا ميمونة.
بداية انا بدي اسأل اذا عن اعادة البرنامج يعني انا رحت عليه حلقة او حلقتين فاعادة البرنامج برنامج رائع مثل هذا كتير ضرورية باوقات مساء او غير هيك.
يعني احنا يا ميمونة حاولنا كتير بس يمكن الموضوع شوي صعب رح نرجع نحاول.
بحس انه من اهم البرامج اللي لازم تنعاد يعني.
الله يخليك يا ميمونة.
لا عن جد هي مو مجاملة. مداخلتي حتكون بسيطة كثير. انا بحس انه غالبا اللي المرأة هي اللي بتضحي اكثر من الرجل سواء بعظم يعني انه تضحية كثير كبيرة او بزمن التضحية او بمجموعة التضحيات اللي بتضحيها. انا بدي اسأل الدكتور محمد اذا يعني في نص قرآني صريح او من السنة النبوية الشريفة انه بتطلب من المرأة انها تضحي اكثر من الرجل. انا حجاوب مباشرة انه انت على يعني بظن انه لا بس كمان بقول للمرأة انه هذا تكليف لها مو تكليف زائد عن طاقتها وبحس واكيد مو بحس انه الجائزة حتتلقاها في الدنيا قبل الاخرة ان شاء الله ونحن من منظور الاسلامي بحس انه مثلا اذا اثنين راحوا على معركة فالاول استشهد والثاني رجع فنحن بنغضب الشهيد وبنتمنى ان نكون محله. وشكرا جزيلا لكم.
شكرا كثير لاتصالك اخت ميمونه ودائما مداخلاتك اللطيفه اللي بتكون معنا بصباح خير يا قدس. رح قبل ما نبدا بالاجابه على الاسئله رح اذكر بارقام التليفونات 446-5564-447-010 وايضا الرسائل القصيره والهواتف الكليويه على الرقم 1767. دكتور محمد من الأسئلة يعني التي وردتنا اليوم اتصال الأخ أبو محمد الذي يقول أن زوجته توفت ولديه 6 أطفال وحاول يعني الارتباط والزواج مرة أخرى ولكن الفتيات لم ترضى يعني بسبب وجود الأطفال يعني وخاصة أن أولاده أصبحوا في عمر جيدة يعني يسأل عن التضحية أين تكون في هذا المجال.
يعني هو يا أخ أبو محمد نحن لا نستطيع أن نجبر إنسانا أو فتاة إلزاما عليها أن تضحي في مثل هذا الوضع لكن لا شك أن هذا الأمر يحتاج إلى زيادة بحثين وزيادة يعني تفتيش عن امرأة وإن شاء الله أنت تجد امرأة لها صفات معينة تستطيع أن تحمل معك هذا الحمل الثقيل علما أنك وحدك لك أجر كبير الآن في عنايتك بالأولاد وأنت الآن 7 سنوات بدون زوجة ثم إذا جاءت هذه المرأة النبيلة التي تستطيع أن تحمل معك هذا الحمل الثقيل إن شاء الله الله عز وجل يعينها. وفي حياتنا وأظن في واقعك وفي واقعنا جميعا قصص. أنا أعرف أخا كريما أصيب في شبابه بشلل رباعي شديد. الحق أن فتاة كريمة شهمة نبيلة رضيت أن تقترن به وبالعكس هي تشجعت حتى من حولها يقولون أنت إيش تفعلي بنفسك هذا الشاب في وضع خطير جدا كيف ستذهبين أنت بمستقبلك وبحياتك قالت لا أنا أريد أن أكون معه زوجة. وبالفعل اقترنت به وكنا حضرنا حفل هذا العرس لسنوات عديدة وقد ساعدته على نيل شهادة الماجستير والآن هو يحضر لشهادة الدكتوراه وهو يدرس الآن في بعض قاعات الدراسة في بعض الجامعات. هناك فتيات عظيمات نعم يضحين وهناك بالمقابل رجال عظماء يضحون. كنا ذكرنا أنا أعرف رجلا له رتبة عالية اجتماعية عالية جدا يعني في المال والجاه والمنصب الوظيفي والإداري، ماتت زوجته وخلفت له 3 بنات، لم يتزوج إلى الآن والآن بلغ جاوز 60-65 من العمر. قلت له في زيارة في بيته لماذا أنت لا تتزوج؟ قال والله يا أستاذ أنا خفت أن تأتي امرأة فلا ترعى بناتي وأنا الحق محافظ على بناتي، أريد لبناتي أن يحيينا حياة صحيحة وطبيعية. وبالفعل الآن بناته وصلنا إلى رتب عالية في المجتمع. يعني في رجال كمان هو له حاجة بزوجة ضحى بهذه الحاجة لأجل بناته. أنت يا أخ أبو محمد إن شاء الله الله يجمعك، ابحث وكن دقيقا في هذا البحث إن شاء الله الله يجمعك، لكن لو تأخر بك المطاف هذا الوضع الذي أنت تبحث عنه يعني وضعا ليس وضعا تبحث عنه أي فتاة، لكنك إن شاء الله ستجد هذه الفتاة.
دكتورة يعني سأنتقل إلى اتصال الأخت ميمونة، يعني تقول بأن المرأة هي غالبا يعني المضحية، يعني هل هناك بالنسبة لنقطة التضحية يعني وكما ذكرت الأخت ميمونة نص قرآني صريح أو حديث يطالب بموضوع التضحية؟
لا، سنة هذه الحياة مبنية حقيقة على التضحية. في كل مفردات الحياة في كل جزئيات الحياة البذرة حتى تصير شجرة توضع تحت التراب، وإذا لم توضع هذه البذرة تحت التراب لا تصير شجرة. النبات يؤكل من قبل الحيوان، الحيوان يؤكل من قبل الإنسان. حتى في عالم الحيوان انظري إلى حنان الأم وإلى رعايتها لأولادها والأب الذي يسعى على أولاده حتى في عالم غير الإنسان. ثم في الحياة، الحياة الطبيعية أن تضحي. الآن الموظفون، نحن كنا في فترة العيد كان هناك موظفون في المخابز، هذا الموظف ليس له أولاد يجلس معهم، كان هناك موظفون في الإطفاء، كان هناك موظفون مرابطون على الحدود. الآن ما يجري في فلسطين هؤلاء أهل غزة الأطفال الذين يبذلون هذا البذل، هذا كان ينبغي أن يكون موزعا على كل الشعوب العربية والإسلامية، هم بأنفسهم يتحملون هذا الجهد الكبير. كان بإمكانهم أن يقولوا يا أخي نحن خلاص لا نريد شجارة مع أحد وسنخضع لكل ما تريده إسرائيل وينحل هذه المشكلة، لكن القوم يضحون لأجل كل، يحملون عبئا ثقيلا عن هذه الأمة كلها. الحياة كلها تقوم على التضحية، يعني سنة هذه الحياة أن يكون هناك تضحية. الآن هي قالت هل كأن طبيعة الحياة تفرز بأن النساء يضحين أكثر؟ بالفعل والله ملاحظ يبدو بأن عاطفة المرأة وحنان هذه المرأة يجعلها تتنازل عن كثير الحقيقة من مفردات حقوقها لأجل أولادها ولأجل زوجها، بينما ربما الرجال يحاكمون الأمر عقليا أكثر ويقول أنا لا أريد أن أتنازل. لذلك كرم الإسلام الأم بأكثر من تكريمه الأب بثلاث أضعاف. سئل النبي صلى الله عليه وسلم، سأل واحد من الصحابة قال يا رسول الله من أبر، يعني أنا سأقدم خدماتي وصلاتي ورعايتي، من أولى الناس بهذه الخدمات؟ قال أمك، يعني بر أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أباك، ثم أدناك فأدناك، في إشارة إلى أن ما تبذله الأم من التضحية ومن الرعاية للأولاد وللبيت ومن حماية البيت من الداخل يفوق ما يقدمه الأب. وإن كان لا يوجد أمرا يأمرها أن تكون هي أكثر، أفضلنا عند الله الذي يخدم الجماعة أكثر، كلما خدمت الجماعة أكثر كلما أنت نلت مقاما أعلى في الدنيا وفي الآخرة.
نعم، أيضا نتابع مع اتصالاتكم أعزائي المستمعين، ومعنا اتصال. ألو صباح الخير.
ألو مرحبا.
مين معي؟
ألو مرحبا.
أهلا يا هلا، مين معي؟
العفية.
الله يعافيك يا رب.
بسام الشوم.
تفضل أخ بسام.
والله أنا بس حبيت أشكركم على هالبرنامج وبتمنى أنكم تعيدونا بالفترة المسائية لأجل الزوجات التابعة وبس.
إن شاء الله.
نشكر كثير الدكتور على البرنامج.
الله يسلمك يا رب.
شكرا كثير.
شكرا كثير لإلك أخ بسام. في معنا كمان اتصال. ألو صباح الخير. ألو. انقطع الاتصال رح نرجع نذكر بأرقام الهواتف 446-5564-447-06 والاتصال من أي هاتف خليوي على 1767. دكتور يعني مجموعة كانت من أيضا الرسائل القصيرة والاتصالات وصلتنا في الحلقة الماضية. كان معنا اتصال من الأخ عمار سبق وسأل عن الشباب العازف عن الزواج بسبب الأحوال المادية، وهل صحيح كما يقال يعني أقدم على الخطبة والله ييسر الأمور.
هو النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث إن الله تكفل لي بثلاث: الناكح يريد العفاف، شاب يريد أن يتزوج، أو فتاة تريد أن تتزوج تبحث في هذا الأمر عن العفاف. الله عز وجل هذا واحد من الثلاث الذين تكفل الله تعالى بهم. لكن أنا أقول للشباب هناك يعني معطيات أولية، يعني شاب طالب جامعة في السنة الثانية متفرغ للدراسة لا يعمل، الآن يقول لأبيه: يا أبي زوجني. أنا أعتقد أن زواج هذا الشاب خطأ. السبب لأنه لا يملك شيئا من مقومات الحياة المادية. يعني هل عندك بيت لتسكن؟ ربما يقول لي بأن أبي سيؤمن لي هذا البيت يقدمه لي. أقول طيب، أقول هل عندك مدخول شهري لتنفق على زوجتك وأسرتك؟ يقول لا، أنا ما زلت أتقاضى راتبي أو مالي من والدي. أنا أعتقد بأن زواجك أيها الشاب وأنت ما زلت فاقدا لأي شيء من المعطيات المادية ليس صحيحا. نعم الله يعينك، لكن يكون منك حركة كمان، يعني ماشي أنت تريد أن تتزوج بهذا العمر لأنك تشعر برغبة شديدة وتبقان شديد، يا أخي اذهب واعمل مع دراستك في الجامعة، اعمل حصل راتبا شهريا، ثم ابحث عن مكان للسكن، إما أن يكون شراء أو أجارا أو إعارة أو هبة أو أنك تسكن مع أهلك، يعني في مكان للسكن. لكن مرات يعني جاءني والد فتاة يستشيرني في شاب صالح وجيد وخلوق ومادته العلمية جيدة، لكن هو طالب في الجامعة. قلت هو قال: ما رأيك نزوجه؟ قلت: هل يعمل هو شيء؟ قال: لا، هو تقاضى مالا من أبيه. قلت: النصيحة لا تفعل، لا تفعل، هو لم يتدرب على تحمل المسؤولية المالية. ثم هناك حاجات خاصة أحيانا للزوجة بين الزوجين، كيف ستسأل والدك هذه الحاجات؟ فأنا أقول للشباب إذا ما كان عندك مؤهل مادي لا تقبل على الزواج، وتقول الله سيعين. الله سيعينك إذا كنت أنت مشيت في هذا التأهيل المادي بالنسبة لك، يعني لديك عمل. ممكن يكون لديك عمل، عندك والله مدخول شهري 15,000، ما عندك دار، ممكن تستأجر في ضاحية بعيدة من الضواحي ب7,000، تبقى على 7,000، عمل إضافي يصير 10,000، يعني المهم في شيء بين يديك في معطيات. أما شاب ما عنده معطيات مادية أبدا يقول أنا أريد أن أتزوج أبدا، والإسلام أصلا لا يدعوك إلى هذا الشيء. سيأتي معنا في اختيار الخاطب، اختيار الزوج واختيار الزوجة، واحدة من بنود الاختيار أيتها الفتاة أن يكون زوجك له مدخول مادي.
نتابع أيضا الحديث معك دكتور محمد خير الشعال ومع مجموعة من الاتصالات. أيضا اتصال جديد. ألو صباح الخير. ألو صباح الخير. ألو
ألو ألو السلام عليكم.
أهلا وعليكم السلام، من معي؟
الله يعطيك العافية يا
الله يعافيك يا رب.
شكرا لك ولضيفك والله.
الله يخليك يا رب.
شكرا كثير على هالبرنامج.
مين معي؟
أنا محمد.
أهلا وسهلا فيك.
أختي الكريمة، إلي تعليق على الأخت ميمونة.
تفضلي.
إنه إذا لو كانت طاعتها لزوجها بمحبة حتحس إنه الحياة حتكون بعد كذا سنة زواج حيصبحوا عاشقان. يعني أما أن تكون طاعتها بس لإرضاء الله، طبعا إرضاء الله قبل كل شيء، أنا أملي قبل كل شيء إرضاء الله، لكن لما بتكون طايعته وهي حاببته مو بس واجب، طبعا حتكون الحياة إلها نكهة غير، وحتحس إنه هلأ مرة أجونا ببقعة الضوء، يعني بعد بآخر سن زواج بيديروا ظهرهم لبعض ومدري شو، لا سمح الله مرضيت، لا سمح الله، حتلاقيه الصدر الحنون. المرأة لها قدرة للتحمل أكثر، لكن الزوج عنده قلب أطيب من قلب المرأة. المرأة مكيودة. أما أني أنا مرأة يعني ما بعرف رأي الدكتور ورأي
يعني بعرضك شوي أنا بس ما في مشكلة كون قلت قدرتها على التحمل أكثر.
الله يسعدك الدنيا آخر.
الله يسلمك.
والله سيد النساء يعني لتزول منه الجبال. يعني شوفي شو عملت هذيك مرت يوسف بيوسف. الرجل يعني إذا حبت زوجة إذا ضحت وهي عم تحبه حتلاقي الحياة أحلى بكثير وخاصة بس يكبر أولادها. شكرا لك ولضيفك يعطيكم العافية.
شكرا لاتصالك أختي الكريمة. رح نرجع نذكر بأرقام التليفونات 446-5564-447-016 وأيضا الاتصال من خلال الهواتف الخليوية على 1767. نجدد التحية لكل مستمعينا مستمعي إذاعة القدس ونتابع وإياكم هذه الحلقة من برنامج حياتنا الزوجية. وأيضا لدينا اتصال. الصباح الخير.
السلام عليكم.
أهلا وعليكم السلام.
صباح الخير.
صباح النور. من
ممكن نسأل فارس؟
أهلا وسهلا فيك يا أخبارك.
ممكن أن يشرح للدكتور قضيتنا ويشوف شو وجهة نظره.
تفضل أخي.
دكتور صباح الخير.
صباح النور.
دكتور أنا مواليد 47 وعندي 11 ولد، 7 ذكور كلهم متزوجين والبنات 4، 3 متجوزين وبقيان عندي واحدة عمرها 16 سنة.
نعم.
فتوفت الزوجة من شي شهر.
نعم. الله يرحمك الله.
بارك الله فيك. فعندي الشاب الكبير الله يخليه ويوفقه راكد ولاي بده يلاقي لي زوجي.
نعم.
المهم لقالي زوجي.
نعم.
وعمره 48 سنة يعني قراب لبعض بالبعض.
نعم.
وبيتي ملكي الحمد لله ومحلي تجاري كمان شغال أنا ضمن البيت يعني محلي.
نعم.
وما لي عاوز حدا يعني الحمد لله الحالة المادية وسط مو يعني هالشيء الكتير بس عم طالع معيشتي فخايف الدكتور. والزوجة لقيناها يعني وصالحة إن شاء الله وأنا رجل يعني صاحب دين من فضل الله عز وجل فشو بتنصحني يعني هلأ أنا هيك بهالسن هذا وشو؟
نعم أخي الكريم في سؤال ثاني؟
لا هذا هو سؤالي.
طيب خليك معنا إن شاء الله رح يجاوبك الدكتور. إذن رح نتابع مع الأجوبة على الاتصالات. كان في معنا الأخت أم محمد بالبداية اللي كان عندها تعليق على أخت ميمونة وعلى اتصالها. يعني هي حكت بعدة نقاط أنه عن قدرة النساء على التحمل أكثر. حكت أنه الطاعة طبعا كما يفترض أنه تكون لإرضاء الله تعالى، بس أشارت إلى موضوع أنه الزوجة عندما تكون تحب الزوج ربما تجد سعادة أكبر في هذه الطاعة. يعني ما تعليق حضرتك دكتور؟
لا شك يا أخت أم محمد بأن التضحية مع الحب أفضل، لكن حتى نكون عمليين ما دائما يكون هناك حب بين الزوجين وهذا أمر واقع. هذه هي الحياة. يعني أحيانا يكون هناك ابن من الأبناء مثلا تصرفاته جدا يعني مزعجة لأمه، مع هذا هي ترعاه وتحن عليه مع إزعاجه. أحيانا هناك يكون ابن نعم غير يعني مرضي لأبيه، مع هذا الأب ينفق عليه. نحن نريد أن نكون عمليين. التضحية مع الحب لا شك بأنها أفضل وأكمل وأجمل وتعطي صورة يعني للحياة أرحب، لكن ما دائما يكون هناك حب ما عليه. ونحن سنأتي إلى موضوع الحب باستفاضة لأن هناك غمر لشبابنا وبناتنا بهذه قضية الحب. الحب موجود في الحياة لكن ليس دائما. كم من مرة نحن كلنا نتعرض، يعني الموظف أحيانا يأتي إلى عمله وهو غير راغب وغير حاب لهذا العمل لأنه تعبان مثلا أو عنده مشكلة، ماذا يفعل؟ مع هذا يدرس أو يعمل. طالب المدرسة هناك بعض المواد لا يحبها، مع هذا يدرس ويأخذ علامة عالية فيها. التضحية مع الحب أفضل، لكن إذا ما كان في حب كمان التضحية مطلوبة.
يعني ننتقل إلى اتصال الأخ فارس يعني الذي يقول أن زوجته توفيت يعني وأولاده كلهم متزوجون. فيعني ماذا تقدم له نصيحة في هذا الموضوع؟
والله يا أخ فارس إذا كانت أولا ابنك هذا بار الذي عرض عليك أن تتزوج، وبالمناسبة كل أب فقد زوجته أحيانا يتحرج من الزواج إكراما لأولاده. أنا أخاطب الآن الأبناء، قولوا لأبيكم، قولوا يا أبي من حقك أن تتزوج، وإذا أردت الزواج فنحن نعينك، وهذا حق للأب. وربما أيضا يموت الأب وتبقى الأم، من حقها أن تتزوج. أن أسمع بأن بعض الأولاد إذا علموا بأن أباهم سيتزوج قامت قيامتهم. هذا من العقوق. أن بعض الأولاد إذا سمعوا أن أمهم ستتزوج أيضا يعني أزبدوا وأرعدوا وصاروا من العقوق بمكان. هذا خطأ. أمك إذا رغبت إذا أرادت إذا تمنت لها أن تتزوج والشرع أجاز لها هذا الأمر والقانون يجيز لها هذا الأمر وهذا فيه تكامل في الحياة. فأحيانا الآباء والأمهات يتحرجون أو يتحرجن. فأنتم أيها الأولاد قولوا لآبائكم يا بابا إذا أنت تبحث عن زوجي نحن نتمنى أن تكون لك زوجي ترعاك وتعينك في هذه الحياة. أو لأمهاتكم. فالآن ابنك يا أخ فارس هذا بار رضي الله تعالى عنه ولا شك أنك أنت بار أيضا معهم ربيت هؤلاء الكثر وما شاء الله أولادك متزوجون وناجحون في بيوتهم والحمد لله. الآن نعم إذا وجدت امرأة جيدة صالحة اسأل عنها اسأل عن مدى تحملها للمسؤولية اسأل عن مدى عنايتها يعني بزوج متوقع. إذا كانت مناسبة هذه المرأة مع صلاحها فما عليه أن تفعل هذا حقه خاصة إذا كان في نفسك ميل لهذا الأمر. والحقيقة أنك تعف نفسك وتعف هذه المرأة الكريمة إن شاء الله.
إن شاء الله. أيضا نتابع مع اتصالات الأخوة المستمعين في معنا كمان اتصال. ألو صباح الخير.
ألو
صباح الخير من معي.
صباح الخير أنا محمد.
أهلا وسهلا فيك يا أختي تفضلي.
الله يعطيكم العافية. الله يخليك. يعني أنا تقريبا صلي لزوجي 10 سنوات وعندي 3 أولاد الحمد لله. يعني في علاقة محبة ومودة بيني وبين زوجي بس المشكلة الوحيدة إنه يعني التعبير من زوجي كثير يعني ما بيعبر. يعني أنا بوصل لمرحلة إني أنا مثلا هلأ بالبيت أولادي عم بعتني فيهم وعم ربيهم مزبوطة بطريقة بإذن الله اللي بترضي رب العالمين. حتى أنا يعني هلأ كمان عم تابع دراستي بعد ما تزوجت. يعني أموري عم حامل قدر المستطاع إني مثل ما رب العالمين أمرني إني أعمل. بس المشكلة الوحيدة إني عم عاني من إنه زوجي ما بيعبر يعني عن مثلا إنه هو رضيان هل هو مثلا إنه في مودة في محبة ما بيعبر بيها عن هالموضوع نهائيا. فشو الطريقة لحتى أنا أعرف مثلا منه أو خليه مثلا يبادر ويصير يعبر عن هالشي ها. يعني لأنه سبحان الله يمكن معروف أن المرأة بحاجة لعاطفة وبحاجة لأنه يجب يعبر له عن مثلا محبته ومودته. زوجي ما عنده هالنقطة هي أبدا. ففي مجال إني أقدر أعرف مثلا
شكرا
كثير.
في سؤال ثاني أهلا وسهلا فيكي خليكي معنا وإن شاء الله الدكتور رح يجاوبك. يعني الدكتور محمد يعني كثير ملاحظ هاي الحالة إنه دائما عادة النساء هن بحاجة يعني إلى كلمة طيبة يعني خاصة من الزوج. يعني ماذا تقول للسيد أم محمد؟
والله أولا الناس كلهم بحاجة إلى كلمات طيبات والكلمة الطيبة صدقة. لكن بالطبع الزوجة أكثر حاجة من غيرها وأفضل كلمة طيبة يقدمها رجل إنما يقدمها لزوجته. بداية يا أخت أم محمد زوجك يكرمك إكراما عاليا ويحترمك احتراما شديدا واعلمي أن لك في قلبه منزلة كبيرة لا تضاهى. والدليل على هذا أنه موجود معك في هذا البيت وموجود مع الأولاد ويرعاك ويقوم على خدمتك وعلى رعايتك وعلى النفق عليك وعلى الأولاد. وإن كنا نطلب من كل رجل أيضا نعم أن يعبر عما يجيش في داخله من احترام ومن تقدير ومن رعاية ليس فقط في المال أنه يقدم المال ولكن ليقل الكلمة الطيبة ليقل الحديث الحسن ليقل شكرا. هذه كلمة شكرا الآن في علم النفس لها أثر كبير في أي عمل يعمله الإنسان خاصة المرأة. نعم تحب من زوجها هذا الأمر. نحن نتمنى أن يكون زوجك يسمع حلقات هذا البرنامج ونحن إن شاء الله سنأتي بتفصيل في حلقة كاملة كيف تؤثر في قلوب القريبين منك لندعو كل زوجين أن يعبر عما في داخله لزوجته. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أحب أحدكم أخاه فليعلمه يعني ليقل له إنه يحبه. الزوجة من أقرب المقربين إلى الزوج. يا أخي أعلم زوجتك أنك تحبها ولو كنت تقول موجود هذا في قلبي قل هذه الكلمة. الزوجة تريد وترغب وتحب مثل هذه الكلمة. على كل الأحوال اعلمي يا أخت أم محمد أن زوجتي لا شك بأنه يحبك ويكون لك كل احترام وكل تقدير. لكن يبدو هذه طبيعته ما بيمنع في كل فترة أن تتبادلي معه أطراف الحديث في مثل هذه المسائل لعله يتذكر هذا الأمر فإن شاء الله يأتيك ما تطلبينه وتتمنين
إن شاء الله. أيضا لدينا اتصال. ألو صباح الخير.
يعطيك العافية.
الله يعافيك يا رب.
بقدر نحكي مع الأستاذ؟
تفضلي. من معي؟
ست أمبشر.
أهلا وسهلا تفضلي.
أنت حضرتك عم تقول أنه التضحية ضرورية والأم لازم تضحي والزوج لازم يضحي. هلا أنا عندي 4 أولاد توفى عنهم أبوهم من 5 سنين، فاللي أنا هلا مطلوب مني إني يكون أب وأم ومدرسة ومربية ومعلمة، لأني أنا بطبيعتي تركت التدريس وقعدت مع أولادي فلا حتى ربيهم. لكن اللي أنا لمسته إنه هالجيل لما عم تقدم له هالشي كله وأنت كل على طول على طول على طول أنت اللي عم تضحي، فالنتيجة شو؟ طلع الجيل أناني بيحب حاله بس بده إنه أنت تقدم له وما تعود يعطي. يعني أنا اللي بيحز بنفسي إنه أولادي لسه بدهم ياخدوا ما بدهم يعطوا، تعودوا على الأخذ مو على العطاء. حتى ابني صار هلأ شاب ما بيعرف غير إنه أنا قدم لي اللي بدي قدم له اللي بده إياه، فما له عرفان أنا شلون بدي جيب شلون بدي ربي شلون بدي أمن هالشي، ما عم يشعر. ما بدي منه المقابل، أنا تركت كل شيء ولله عم ربيهم، لكن ما يعني بيضايق الإنسان إنه لازم يلاقي تقدير شوي. فهذا إنه التضحية يعني هلأ يا حبذا إنه هالبرنامج حلو كتير للزوج والزوجة، لكن إن شاء الله هيك بتكمل بتابع عساس تربية الأولاد، لأنه أكبر صعوبة في الحياة هي تربية الولد المسلم. أصعب شيء واجهته بحياتي، قديش مريت الصعوبات مو مثل هلأ الصعوبات اللي أنا 4 والـ4 أنا مسؤولة عنه بكل شيء، حتى عم يلوموني الأهل والجيران والأقارب إنه أنتي ربيتيهم شوفي شو طلع، مع إنه الحمد لله ما لهم سيئين، لكن إنه أنتي كتر دلالك كتر تضحيتك كتر محبتك وصلتهم هالشيء.
نعم وصلت الفكرة أخي. في اتصال في سؤال ثاني؟
لا يسلم.
شكرا كثير لإلك. رح نبقى معك دكتور محمد يعني ومع الجواب على اتصال الأخت أمبشر.
والله يا أخت أمبشر يا أيتها السيدة الفاضلة يا أم أمبشر، لو كان هناك نموذج للنساء البطلات في مجتمعنا فواحدة من هؤلاء النساء أنت. لو كان هناك من الممكن أن ننصب نصبا تذكاريا لبطلة فستكونين أنت. أنت أم بكل ما تعني هذه الكلمة. والله ما بذلت شيئا لهؤلاء الأولاد 4 إلا وستنالين أجره عاجلا أم آجلا، سريعا أو بعيدا، في الدنيا أو في الآخرة. إنك مهما تبذلين من شيء لا يذهب العرف بين الله والناس. الآن لكن أريد أن أخبرك شيئا، أن التضحية لا تعني عدم تحميل المسؤوليات. أنا أضحي لأجل أولادي نعم، لكن هذا لا يعني أنني لا أحملهم مسؤوليات، وهذه نقطة مهمة. يعني أحيانا أم تحب ابنتها حبا كثيرا فتجد البنت مثلا صغيرة تستيقظ في الساعة 7 صباحا أو 8 أو 9، لا ترضى الأم أن نوقظ ابنتها الصغيرة لتعينها في بعض أعمال البيت البسيطة جدا، تقول لا دعوها نائمي أنا أخاف عليها. أنا سأضحي لأجل ابنتي لكن كمان سأدربه على تحمل المسؤولية. ابنتي إذا قامت من سريرها ما علي أن ترتب سريرها، أو يجب عليها أن ترتب السرير، لا لأنني عاجز عن ترتيب السرير أنا الأم، لكن لأجل أن أدربها عن تتحمل مسؤولية في هذا البيت. ابنتي إذا تناولت طعاما ينبغي أن تقوم معي إلى تنظيف الصحون والأواني، لا لأنني عاجزة لكن حتى أدربها. ابني الآن إذا كان يدرس في المدرسة ما عليه في الصيف إذا أرسلته أنا ليعمل وقلت له يا ماما أنت ينبغي يجب عليك أن تعمل، وأختار له صاحب عمل وصاحب حرفة جيدة ويعمل عندهم. الآن عندما يتقاضى مرتبه في آخر الأسبوع أو في آخر الشهر سأقول يا ماما أنت مطلوب منك أن تشتري لنا كيت وكيت وكيت، حتى يقولون في التربية. ولعلنا إن شاء الله بعد نهاية الدورة التأهيلية للحياة الزوجية أن يكون هناك دورة لتربية الأولاد كمان تأهيلية لتربية الأولاد. يقولون الأب الناجح أو الأم الناجحة في كل صباح يكتب على سبورة داخل بيته بأنه ابني فلان مهامك اليوم 1 2 3، ابنتي فلانة مهامك اليوم 1 2، ابني الثالث مهامه كذا وكذا، حتى إذا جاء المساء راجعنا هذه السبورة أو هذه الورقة أو هذه القطعة الموجودة على الجدار، ماذا فعلت أنت؟ فعلت كذا. نقيمه، نقول أنت جيد اليوم، أنت لست جيدة، أنت جيد. فيا أخت أم بشر، التضحية لأجل الأولاد لا يعني أن لا نحملهم مسؤوليات. الآن ابنك أولادك الشباب ندعوك إلى دعوتهم إلى تحمل المسؤولية في النفقة على البيت. أنت إنسانة نبيلة جدا، أنت تنفقين بجزء من راتبك التقاعدي أو راتبك التعليمي أو شيء من هذا، لكن معلش دعيه يذهب ليعمل ويأتي أيضا بمردود للبيت حتى يتدرب على تحمل المسؤوليات. أما ما تقول الجارات لك أو الأقارب لك بأنك مخطئة، أنت لست مخطئة، أنت يكفيك فخرا حافظت على الأولاد. ماذا لو أنك تركت هؤلاء الأولاد ومضيت؟ ربما وجدنا الأولاد في مبنى للأحداث أو في سجن من السجون أو على قارعة طريق. أبدا، أنت حميت المجتمع برعايتك لهؤلاء الأولاد الأربعة، لكن أريد أن أذكرك بأن تحميلهم مسؤولياتهم التي تتناسب مع أعمارهم هذا لا يتنافى مع التضحية.
سنتابع أيضا مع الاتصالات، ولدينا اتصال. ألو صباح الخير.
ألو يعطيك العافية.
أهلا، الله يعافيك. من
معك؟ شكرا على البرنامج الحلو.
أهلا وسهلا فيك.
أنا معك يوسف.
أهلا وسهلا فيك يا يوسف.
أنا مشكلتي أنه عندي والدي وعنا نحن خمس شباب، والشباب ما بتعرفوا معي بالمصروف. كدعوة أنه للشباب أنه يساعدوا الآباء بالمصروف. ويعني بشكل عام الله يعطيك العافية على البرنامج الحلو.
الله يخليك يا رب. في سؤال ثاني أخي يوسف؟
لا بس، الله يعطيك العافية.
شكرا كثير لاتصالك. يعني دكتور محمد، يعني كثير من هاي الظواهر عم نشوفها بالمجتمع، انه عم بكون احد افراد العائلة هو المسؤول عن كل الاسرة، وبقى الاشخاص متنصرين، يعني كل واحد بقول انه مثلا انا عندي واجبات، عندي مسؤوليات تانية، وبكون في لسه الاب او الام كمان موجودين بالبيت، وبكون باقي الاولاد متنصلين من هاي المسؤوليات. شو ممكن تحكي لنا بهذا الموضوع؟
الحقيقة نحن جميعا مسؤولون ان نوزع المسؤوليات فيما بيننا. انا كاب في بيت مطلوب مني ان اوزع المسؤوليات على زوجتي وعلى أولادي. الزوجة في البيت هي كأم مطلوب منها أن توزع المسؤوليات، نعم، ومطلوب منا جميعا. ربما أنا أتولى مسؤولية النفقة، غيري يتولى مسؤولية إدارة شؤون البيت الداخلية، غيري يتولى أمور الإصلاحات داخل البيت، لكن بالنتيجة نحن نعم نريد جيلا مسؤولا. وبالمناسبة كأننا نعم كما تقول الأخت أم بشر، يعني الجيل الجديد كأنه جيل يعني يربى على تأمين كل شيء إليه. هذا خطأ في التربية. حتى لو كنت مليئا وغنيا وتملك كل شيء، اجعل أولادك يتحملون مسؤولية شيء تجاه بيوتهم وتجاه أبائهم وأمهاتهم تربية لهم.
من أيضا الاتصالات التي سبق ووردت إلى إذاعة القدس سؤال، أيضا كان سبق وسأله الأخ عمار عن الفارق الثقافي بين الفتاة والشاب. يعني هنا ربما يعني نذكر العديد من القصص لفتيات خريجات جامعات ربما يرفضن الزواج من شاب ربما يكون مقتدر ماديا ومتدين وصاحب خلق وعائلة، ولكن ليس من نفس المستوى الثقافي. هل الفارق الثقافي بين الفتاة والشاب له تأثير كبير على الحياة الزوجية؟
لا شك أنه كلما تقاربت أو تقارب الزوجان في مفردات حياتهما، في وضعهما المادي، وضعهما العلمي، وضعهما الاجتماعي، أفضل. لكن إذا كان هناك فارق ثقافي لا يعني بأن الزواج سيكون خاطئا أبدا. ربما إذا كان في فارق ثقافي بس المعطيات الأخرى كلها جيدة، يعني العلاقات الاجتماعية جيدة، تحمل المسؤولية جيد، الصلاح والتقوى جيد، أعتقد بأن هذا الزواج سينجح. هلأ كلما تقارب الزوجان أفضل، لكن إن وجد فارق ثقافي لا يعني هذا بأن الزواج لن يكون جيدا، ربما كان حسنا إذا كانت باقي المعطيات جيدة. على كل نطلب من الأخوة المستمعين والمستمعات أن ينتظرونا في حلقات قادمة مهمة جدا نتحدث فيها عن اختيار الزوج واختيار الزوجة والمعطيات الضرورية في كل فتاة ممكن أن تصير زوجة وفي كل شاب ممكن أن يصير زوجا.
نعم، لدينا أيضا اتصال. ألو صباح الخير.
ايوه الو،
صباح الخير.
اهلا، صباح النور، الله يعطيك العافيه يا رب.
الله يعافيك. تفضلي.
انا محمد مره ثانيه، بس انا حبيت من منبر الاذاعه القدس هني ام البشر. الحقيقه يعني هي رح تكون مع ان شاء الله طبعا اذا كملت رضاها، الرضا اساسي عندها، والولد اناني. اختي ام البشر الولد اناني مثل ما قال لك حضره الدكتور، اذا ما كنت معودتيه على العطاء الولد مو مثل الزوج. سبحان الله، الولد اناني، بس بهنيكي يعني بهالتضحية وانك ما تزوجتي وضليتي عليهم والله والله وشكرا للإذاعة لاستضافة للدكتور وشكرا على هالبرنامج أختي المذيعة شكرا لكم.
شكرا لك أخت أم محمد. طبعا احنا راح نتابع أيضا معك دكتور ومع أسئلة مستمعينا أيضا من الأسئلة التي وردت يعني لإذاعة القدس من خلال الرسالة القصيرة. رسالة من الأسبوع الماضي تقول: حماتي تلعب بعقل زوجتي وتخرب بيتي، ومنذ أسبوع طلقتها وذهبت إلى أمها. وأيضا الأخ المرسل يعني يطلب النصيحة في هذا المجال.
لا تؤاخذوني لكنني سأكون صريحا. فيما رأيت من خلال حوادث الطلاق التي رأيتها خلال سنوات عشر مضت، وهي مئات إن لم يكن أكثر، أكثر حالات الطلاق سببها أم الزوجة. اعتذر أيتها الأمهات الكريمات، لكن هذا الحق. أم الزوجة في الماضي كانت هي التي تدعم ابنتها لأجل أن تبقى مع زوجها مع كل الشدائد التي تمر بها، لكننا نفاجأ اليوم بأن أم الزوجة هي التي تعكر. هذا الكلام ليس دائما لكنه موجود وبوضوح. فيا أيتها الأمهات اتقين الله، سواء أم الزوج أو أم الزوج، لا يجوز لك شرعا إذا كانت ابنتك عند زوجها أن تقلبيها عليه. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من خبب امرأة على زوجها، يعني أوقع فسادا بينهما. ربما تقول أم: لكنني أنا أشعر بأن ابنتي تعبانة مع زوجها. دعيها، العلاقة بين الزوج وزوجته لا تكون بين الأم وابنتها، في شيء روحي بين الزوج زوج ابنتك وابنتك، دعيهما. ثم هذا العقد الزواج الذي عقد لا تظن أنه عقد إداري وقع في الأرض، هذا عقد مكتوب في السماء. السماء أنضته رب العالمين، أنضاه ميثاق غليظ، فإياك أن تدمري هذا الشيء. لكن أنا أقول لهذا الشاب: إذا كانت أم زوجتك تقلب زوجتك عليك، لماذا طلقتها سريعا؟ إذا أنت تعرف أن زوجتك جيدة مثلا أو ممكن أن تبقى، اصبر، داري الأمر، حاوط الأمر، أحط الأمر من جميع أطرافه. لكن ما معقول أن تطلقها لأن أمها مثلا ليست جيدة أو لا تتعامل معك بشكل جيد. اصبر يا أخي، أنت ربما مشكلتك الأساسية هذا الأمر، كن قادرا على احتواء هذه المشكلة. لكن مرة ثانية أمهات الزوجات، أرجوكن ساعدوا بناتكن على الاستمرار في بيوتهن لا على فسخ العلاقة الزوجية.
نعم، سنأخذ آخر اتصال لهذا اليوم. ألو، صباح الخير.
صباح الخيرات.
مين معي؟
أبو غانم هاقبيط.
أهلا وسهلا فيك يا أخ أبو غانم، تفضل. الحمد لله تمام.
سلام دكتور.
أهلا وسهلا، وعليكم السلام.
أنا بأيد رأيك، يعني موضوع العاطفة والكلام الحلو، أنا رأيي هذا لازم يكون وظيفة الزوجة الأولى. يعني لما يفوت على البيت رأسا تبلش له على مشاكل ولاده والقصص وصاريك وآمير وكذا كذا. يعني هذا الرجل بحاجة لجاي من برا، شايف يعني شايف كتير وليل مثل ما يقولوا، فبده تهدئة نفسية. وأنا برأيي العاطفة والحكي الحلو من الزوجة هو ماء الحياة، لأن عاش البيت وعاشته بجو من السعادة والحقيقيين. أبدا يعني هي وظيفتها الأولى للزوجة. أهلا بسيدي وسيدي أهل بيتي، ما هيك بيقولوا سيدي؟
طيب طيب،
الله يخلينا.
شكرا كثير لمشاركتك أخ أبو غانم. يعني طبعا نحن اليوم وقتنا انتهى دكتور، هيك بدنا كلمة بحضرتك بختام حلقة اليوم من حياتنا الزوجية.
نعم، نحن في ختام هذا البحث التأهيل النفسي للمقبلين على الزواج نكون اليوم قد أنهيناه في 4 حلقات. بس أريد من كل شاب ومن كل فتاة، أرجوكم احفظوا هذه الكلمات الثلاثة: الزواج مسؤولية، تضحية، قبول للاختلاف. والله لئن فعلت هذه الثلاثة فقد حميت مجتمعنا من مخاطر جسيمة تراد به، وقد أرضيت ربك. مسؤولية، تضحية، قبول للاختلاف.
بشكرك كثير دكتور محمد خير الشعال على البرنامج القيم. بشكر كمان زميلتنا ابتسام اللي رافقتنا بالتنفيذ على الهواء مباشرة، وكل مستمعينا اللي شاركوا معنا. أهلا وسهلا فيك.
شكرا.